طيب قلنا من المحظورات أيضا لبس المخيط. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب كما في حديث ابن عمر صحيح، فقال لا يلبس الثياب يعني القميص هذا، لا يلبس القمص ولا سراويلات ولا البرانس. برانس القميص الذي فيه ماذا؟ ما يغطي الرأس وهو لباس أهل المغرب، ولا العمائم، ولا العمائم، ولا لا يلبس القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم، ولا يلبس الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وهذا نسخ بعد ذلك، نسخ هذا الحكم وجاز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين، ولا يمس ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هذا الحديث يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلبس القمص هذا القميص ثوب، ولا يلبس السراويلات معروفة سروال، ولا يلبس البرانس التي ثوب مع ما يغطي الرأس، ولا يلبس العمائم، هذا ممنوع عنه الرجل. فاختصارا قال الفقهاء لا يلبس المخيط وإنما يلبس الإزار معروف هذا المعوز، ويضع على عاتقه الرداء، يضع على عاتقه الرداء. هذا بالنسبة لي الرجل. وبالنسبة للمرأة ممنوعة من لبس البرقع أو النقاب، النقاب والبرقع أيضا من النقاب، ممنوعة من النقاب ومن لبس القفازين فقط، ما هي ممنوعة من شيء من الثياب، وإنما ونقلوا الإجماع على أن هذه الممنوعات في حديث ابن عمر خاصة بالرجال، ما هي ممنوعة من سائر الثياب، وإنما ممنوعة فقط من لبس النقاب. والنقاب هو ضابطه ما غطى أسفل الوجه إلى الأنف وأعلاه إلى العين، هذا النقاب عند العرب. والبرقع اليوم أيضا يعتبر من النقاب لأنه يغطي أعلى الرأس وأسفله ويكون مفتوح العينين، هذا تمنع منه المرأة. وممنوع من لبس القفازين، القفاز معروف، أما الرجل اختلف أهل العلم هل يمنع منه أو لا يمنع، والأرجح أنه لا يمنع. طيب هذا خاص بالمرأة وهذا خاص بالرجل، خاص بالرجل. طيب هل يعني هذا أن المرأة تكشف وجهها في حال الإحرام؟ الجواب لا. وقد جاءت آثار عن بعض الصحابيات ومنهن أسماء وبعض التابعيات ومنهن فاطمة بنت المنذر أنهن كن يغطين وجوههن في الإحرام، هكذا يذكرنا تذكر أسماء أنهن إذا كنا بمحاذاة الرجال ماذا قمنا بتغطية وجوههن، وإذا ابتعدنا عن الرجال كشفنا. هذا أثر صحيح عن أسماء رضي الله عنها، وأثر صحيح عن فاطمة بنت المنذر رحمها الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول ما في مانع أن تضرب بالخمار على وجهها، ما في مانع أن تضرب بالخمار على وجهها ولو ملاصق، ولو لاصق ماذا الوجه. والشيخ ابن باز رحمه الله يقول لا أصل لما يصنعه بعض النساء اليوم من أن تضع لفافة على الناصية وترمي بالخمار عليها حتى لا يمس وجهها، قال هذا لا أصل له في الشرع. فلذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، لأن وجه المرأة على الصحيح عورة، لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند الأجانب. الآن بعض النساء إذا أرادت الحج أو العمرة فصلت لها لباسا تكشف فيه يديها وتكشف فيه وجهها، ويراها الرجال الأجانب، ما يصلح هذا. تلبس لباسها الذي تلبسه في سائر أحوالها، فقط تخلع القفازين. وكونها لا تلبس القفازين، هل معنى ذلك أنها ما تستر يدها تحت الخمار؟ تستر يدها. كونها ممنوعة من النقاب، هل معنى ذلك أنها ما تستر وجهها؟ لا، تستر وجهها، تستر وجهها وتستر ماذا؟ يديها. ننتبه لهذه المسألة، ننتبه لهذه المسألة. نعم، هذا هو الراجح فيها، وإن كان من أهل العلم أن يفتي بخلاف ذلك، لكن عند التحقيق تجد هذا. هناك أدلة ضعيفة يعني يستدلون بها أن إحرام المرأة في وجهها، ما صحت هذه الأدلة، وهذه التي اعتمد عليها كثير من الفقهاء وسار بعدهم من سار، أن إحرام، أحاديث تفيد أن إحرام المرأة في وجهها، ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي بني عليها هذا القول. وأما كونها ممنوعة من النقاب، هذا لا يعني أنها ممنوعة من الخمار، وكونها ممنوعة من القفاز لا يعني أنها ممنوعة من تغطية يدها أو يدها. إذن المرأة تلبس لباسها وتلبس، تتحجب، تلبس الخمار على رأسها تماما، تكون مستورة، لا ترى الرجال يرون شيء منها، وتلبس ثيابها المعروفة، ما في شيء تفصل لها ثوب أبيض. الغالب أن البيض من ثياب من؟ ثياب الرجال، ما هي من ثياب النساء. الغالب أن الرجال هم الذين يلبسون الثوب الأبيض، فبعض النساء تفصل لها ثوبا أبيض، هذا غلط، لا تفصل شيئا للحج، ثيابها المعتادة ما هي ممنوعة لا من الثوب ولا من لبس السراويلات ولا شيء ممنوع من ألبسة النساء، ولا هي ممنوعة من الحلي. بعض النساء تخلع ذهبها اللي في يدها وفي أذنها وفي حلقها، لا ما هي ممنوعة، مرة ما هي ممنوعة من، ممنوعة من أن تمس الطيب، وطيب النساء مثل الورس والزعفران وهذه الأشياء الملونة. والكحول فيه خلاف، الكحول فيه خلاف والأحوط تركه، مع أن الأدلة ما هي قوية في المنع، لكن الأحوط تركه. هذا من حيث اللباس. أيضا يمتنع المحرم من الطيب، لهذا الحديث لا يمس ثوبا، لا يلبس ثوبا مس ايش، ورس او زعفران، وهذا من الطيب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا يستدل بحديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته الناقه وهو محرم فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسلوه وكفنوه ولا ايش ولا تحنطوه، فانه يبعث يوم القيامه ايش ملبيا، ولا تخمر راسه. والحنوط هو إيش؟ الطيب. هذا يدل على أن المحرم الملبي لا يمس الطيب. أيضا ذكرنا مما يمنع عنه المحرم إيش؟ تغطية الرأس، لا يغطي رأسه بما يغطي به الرجل عادة، هذا خاص بالرجال، المرأة تغطي ما شاءت، لا يغطي رأسه بما هو معتاد أن يغطى به الرأس كالقلنسوة والعمامة أو يرفع الرداء على رأسه، لا. إلا أما إذا حمل الشنطة على رأسه مثلا، ما من أجل أن يغطي رأسه من أجل الحمول، ما في معنى، أو استظل بمظلة هكذا بعيدا على رأسه، ما في معنى. نعم، والدليل على أنه لا يغطي رأسه حديث ابن عمر الذي سبق، ولا يلبس العمائم، وأيضا حديث ابن عباس في المحرم هذا الذي مات وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يبعد يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم لا يغطي رأسه. نعم، هذا مما يمتنع منه المحرم الرجل، تغطية الرأس. كذلك أيضا مما يمتنع عنه المحرم ذكرنا النكاح، ما يجوز الزواج. حديث عثمان صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى الخطبة منهي عنه. وإذا حصل هذا اختلف أهل العلم، فمنهم من قال إنه نكاح فاسد، نكاح فاسد، فيحرم على الحاج أن ماذا ينكح في حال حرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح تزوج ميمونة وهو حلال، كما تقول هي عن نفسها تزوجني وهي حلال. ابن عباس يقول تزوجها وهو حرام، لكن أرجح قول ميمونة تحكي عن نفسها. طيب أيضا مما يمتنع عنه المحرم الجماع، ممنوع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في إيش الحج. إيش الرفث؟ جماع، الجماع ومقدمات الجماع أيضا ممنوع منها، المباشرة والمداعبة واللمس هذه ممنوع منها، والقبلة في حال الإحرام. طيب وكذلك أيضا مما هو ممنوع منه الصيد، ممنوع من الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إيش من صيد؟ صيد البر. أما البحر جائز، وحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما. طيب أما البر ما يجوز للمحرم أن يصيد وهو محرم في الطريق وكذا. والمراد بالصيد هو الصيد الحلال الذي يؤكل لحمه، أما أن يقتل شيء من الحيوانات المؤذية هذا التي لا يؤكل لحمها هذا جائز، أما الصيد فتطلق على الشيء الذي يؤكل الحلال. والصيد هذه فيها تفاصيل من حيث الفدية وكذا، تفاصيل طويلة عريضة، لكن ماذا نأخذ الآن الذي يهمنا فقط على السريع. كم الآن وصلت؟ 9 كلها ذكرناها. طيب العاشر الفسوق، الفسوق. والمراد بالفسوق هنا المخالفات الشرعية عموما، سواء كان الخاصة بالحج التي مرت أو غيرها، كل معصية ما تجوز. طيب قد يقول قائل هي ما تجوز في الحج وغير الحج. الجواب ايش؟ ان في الحج مؤكد على تحريمه، ومن واذا ارتكب المحرم شيئا من ذلك الاثم اعظم، وهو محرم او فعل داخل الحرم، كما قال الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأيضا صارت 10 الآن، طيب نجعلها وترا. الحادي عشر الجدال، الجدال. إيش المراد بالجدال؟ الجدال الذي لا فائدة منه. أما إذا حصل أنك تناقشت مع شخص في مسألة علمية نقاش ترجو حصول الخير والهداية لا بأس، أما الجدال مع أهل الأهواء لا منهي عنه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، تترك الجدال، تنشغل بطاعة الله عز وجل هناك، تشتغل بعبادة الله، فتبتعد عن الفسوق عن المعاصي وتبتعد عن الجدال. هذه 11 محظورات الإحرام. طيب من وقع في شيء منها هذه المحرمات المحظورات يكون آثما. طيب ماذا عليه؟ أكثر العلم يفتون بالدم، يفتون بماذا؟ بالدم. والراجح أنه ما في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دم غير فدية الأذى، وهي من حلق رأسه، من حلق رأسه وهو محرم بسبب أذى في رأسه يؤذيه فحلق، فعليه ماذا؟ عليه فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك ذبيحة شاة، والصيام 3 أيام وصدقة ثلاثة آصع لكل مسكين نصف صاع، ستة مساكين، مخير بين هذه الثلاثة. إذا حلق رأسه، إذا اضطر أن يحلق رأسه بسبب أدى هوام قمل أو شيء مرض، اضطر أن يحلق رأسه حتى لا يتأذى، أو قشرة في رأسه اضطر أن يحلق، يحلق وهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء، يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. هذا الذي ورد فيه الدليل. الجماع وردت فيه آثار، نعم جاء النهي فلا رفث، لكن غير ذلك ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح، غير آثار عن السلف، غير آثار عن السلف، وهي أنهم يقولون عليه بدنة، وبعضهم يقول حجه يفسد، خاصة إذا يعني واقع قبل الوقوف بعرفة، قالوا يفسد حج. نعم، وعلى كل كما ذكر الشوكاني والشنقيطي محمد الأمين في أضواء البيان أن كل هذه الأحكام التي رتبوها وعلقوها بمن واقع أهله وهو محرم، قال كل هذه لا أدل عليها من القرآن ولا من السنة، وإنما هي آثار، والله أعلم. والحكم بفساد حج محرم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من جامع على شكل يكون ارتكب معصية، جامع أهله ومحرم يكون ارتكب معصية وخالفة ووقع في هذا النهي فلا رفث. نعم، أما زيادة على ذلك يحتاج إلى دليل، والله أعلم. طيب هذه محظورات الإحرام. طيب بعد أن يحرم ويلتزم الآن الامتناع عن هذه الأشياء في حال إحرامه، طيب ماذا الآن يبدأ من أعمال؟ الآن صار محرما وركب على الراحلة وتوجه إلى مكة، ما هو أول عمل هنا؟ التلبية، يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية المشهورة في الأحاديث الصحيحة، هناك زيادات موقوفة لكن هذه هي المشهورة والعمل عليها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يلبي. هذه التلبية الأرجح أنها واجبة ولو مرة، الأرجح أن تلبي ولو مرة، وما زاد على ذلك فهو مستحب، فيستحب لك أن تلبي، تستمر في التلبية، ويستحب لك أن ترفع صوتك، وهي مشروعة للرجال والنساء، لكن النساء إذا كنا قريبات من الرجال الأجانب لا يرفعن أصواتهم، يسمعنا أنفسهن فقط، وإذا خلونا يشرع لهن أن يرفعن أصواتهن. هذه التلبية. طيب تستمر وأنت محرم، مشروع لك في أي لحظة تلبي، ما هي في مكان معين أو في زمن معين، لا لك أن تلبي، مثل غير الحجاج في أيام التشريق ويوم النحر في العيد يكبرون، هل التكبير له وقت معين؟ لا، تكبر في أي وقت في أي مكان، وهكذا التلبية في حال إحرامك لك، لكن تنتهي في وقت معين. طيب تبدأ عند الإحرام، ومتى تنتهي؟ سنة. بالنسبة للعمرة تنتهي عند الطواف، إذا شرعت في الطواف توقفت عن التلبية، أول ما تشرع في الطواف حول البيت تتوقف عن التلبية، هناك أشياء أخرى. وبالنسبة للحج تستمر معك التلبية في يوم الثامن ويوم عرفة ويوم مزدلفة، ليلة مزدلفة تستمر، ويوم النحر تستمر معك حتى تبدأ في ايش؟ في رمي جمرة العقبة الكبرى، اول ما تشرع تتوقف عن التلبية. لماذا؟ في ذكر اخر ومنها تتوقف التلبية. منها تتوقف عن التلبية في الحج. في العمرة تتوقف متى؟ عند الشروع في الطواف. وفي الحج متى تتوقف عن التلبية؟ عند الشروع في رمي جمرة العقبة الكبرى. طيب وصلت إلى مكة، إذا كان من أصحاب الذين يعني مواقيتهم بعيدة كأهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد، قد يكون أرهقوا وتعبوا وربما يعني أصابهم الغبار وكذا، فهنا عند دخول مكة يستحب لهم أن يغتسلوا. هذا اغتسال دخول مكة، سمى اغتسال ماذا؟ لدخول مكة. وأما إذا كنت حديث عهد كأهل يلملم، ما هي إلا 54 كيلو، ربما يمشونها في أقل من ساعة وصلوا إلى مكة وهم قريب عهد بإيش؟ للاغتسال ولبس ثياب الإحرام. طيب وصل إلى مكة ودخل إلى الحرم. المسجد الحرام كغيره من المساجد، تبدأ الدخول بالرجل اليمنى وتأتي بدعاء الدخول كدخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب بني شيبة، لكن هذا الباب لا أثر له اليوم كما يقول الشيخ ابن عثيمين. طيب وهناك آثار وحديث صحيح بعض العلم أنك إذا أقبلت على البيت تدعو، إذا أقبلت على البيت ترفع يديك وتدعو، فلا بأس بالعمل بهذا. إذا أقبلت على البيت تدعو بأي دعاء بما شئت. طيب وصلت الآن إلى البيت تريد تشرع في إيش، وهذا أفضل شيء تفعله حتى قبل أن تضع راحلتك. السنة قبل أن تضع راحلتك تتوجه مباشرة إلى البيت، قبل أن تذهب إلى الفندق وإلى مكان نزولك وأن تضع ما هذا متاعك، تتوجه أولا إلى البيت، تبدأ بالبيت الحرام في مكة وتنتهي عند خروجك من مكة بإيش؟ تنتهي بالبيت الحرام. أول عهدك يكون بالبيت الحرام وآخر عهدك من مكة يكون بالبيت الحرام. هذا أنت يسر، أنت يسر لك العمل بهذه السنة. طيب تبدأ في الطواف، منين يبدأ الطواف؟ يبدأ من الركن اليماني، الركن اليماني الذي هو هذا الركن اليماني، إذا كانت هذه الكعبة الركن اليماني هذا أو الجهل إيش؟ العفو الحجر الركن اليماني الثاني، كلاهما الركنان الجنوبيان هما الركنان اليمانيان. فالطواف يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود، جزاك الله خير، الركن الذي فيه الحجر الأسود. نعم الركنان الجنوبيان، أين جهة الجنوب الآن؟ هذه. فالركنان هذان يقال لهم الركنان اليمانيان جهة بلاد اليمن، والركنان المقابل الشاميان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وهو ذاك، سيكون ذاك لو كانت الكعبة هذه، يبدأ منه، يبدأ الطواف منه، تأتي إلى هذا الحجر وعليه خط طويل. طيب هذا الحجر الركن الذي فيه الحجر الأسود إن استطعت أن تقبله فعلت وكبرت، هذا بداية الطواف، ما استطعت أن تقبله بوجهك لمسته بيدك وقبلت يدك مع التكبير، ما استطعت للأول ولا للثاني ومعك عصا مثلا لمسته بعصاك وقبلت العصا وكبرت، ما استطعت لا للتقبيل بوجهه ولا أن تمسه ولا أن تصل إليه حتى بعصاك، إيش فعلت؟ أشرت إليه إشارة وكبرت. هل تقبل يدك؟ لا. إذا ما حصل مساس الحجر الأسود لا تقبل. هذا بداية الطواف، تكبر وتمشي لتجعل الكعبة على يدك اليسرى، كذا يكون على يدك اليسرى الطواف. وهل هناك أذكار معينة تقولها أو شيء عند البداية؟ تقول بسم الله لا بأس، جاء هذا في بعض الآثار عن السلف، عند بداية الطواف تقول بسم الله الله أكبر، وتشير أو تقبل على حسب ما تستطيع، وتمشي. إذا وصلت إلى الركن الثاني اليماني الآن ستكون، إن استطعت أن تستلم الركن اليماني أثناء الطواف فعل الركن اليماني الثاني، إن استطعت أن تلمسه بيدك فعل، ما استطعت ما في شيء غير هذا. تبه ما في شيء إشارة ما في، أو وصلت إليه وقبلت، لا استلام فقط بيدك. الآن تجد بعض الناس يتقاتلون عند الركن اليماني الثاني، هذا كله من البدع. والذي ما يستطيع يصلي يشير إليه كذلك، ليس من السنة، سنة فقط إن استطعت أن تلمسه لمسته. هذا الركن، هذا الذي تمسهم الكعبة فقط، الركنان الركنين اليمانيين الذي فيه الحجر والثاني، هذا يمس وذاك يقبل إن استطعت أو تستلمه أو بمحجن تستلمه أو بالإشارة. طيب بين هذين الركنين هناك ذكر خاص، وهو أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا بين الركنين اليمانيين سنة. حديث سائب بن يزيد حديث حسنه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تدعو به بين الركنين. ففي كل دورة تأتي عند الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود ايش تفعل؟ على الخط، تفعل نفس السنة، ان استطعت ان تقبل او تلمس او تشير وتكبر من غير بسم الله، بسم الله هذه في اول طوف، تكبر وتفعل هذه وتمشي. تمام. طيب هناك وفي بقية الطواف يجوز لك ان تقرأ قرآنا، يجوز لك ان تقرأ قرآنا، يجوز لك ان تسبح، يجوز لك ان تستغفر، يجوز لك ان تدعو بما شئت، يجوز لك ان تتدبر من غير ذكر. ليس هناك اذكار خاصة كما يحمل بعض الناس دفاتر، طوفة الاولى لها اوراد معينة، طوفة الثانية لها اوراد معينة، طوفة الثالثة لها اوراد معينة، ما ثبت شيء في هذا، ما ثبت شيء في هذا. نعم. وإنما تذكر الله بما شئت عند طوافك حول الكعبة، غير إذا وصلت إلى الركنين اليمانيين قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا كنت محايد للركن الذي فيه الحجر الأسود قلت الله أكبر وواصل. طيب بالنسبة لي هذا الطواف له شروط وله مستحبات. شروطه الطهارة من الحدث الأكبر، طهارة من الحدث الأكبر، فلا يجوز الرجل إذا كان جنبا أن يطوف حول الكعبة حتى يغتسل. والمرأة الحائض إذا مثلا أحرمت فعلت كل شيء من ما يتعلق بالأحرام الذي سبق ولبت محرمة مع أنها حائض، تفعل كل ما يفعل الحاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت، قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فإذا وصلت إلى مكة لا تطوف، تنتظر وهي محرمة، لا تطوف وهي حائض حتى تطهر، هذا شرط الطهارة من الحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر ما يشترط، يجوز للشخص أن يصوف حول البيت من غير وضوء لأنه ليس بصلاة، لكن يستحب الوضوء. أيضا يشترط في الطواف الموالاة حيث لا يكون هناك فاصل، عرفا الناظر إلى هذا الطائف يراه أنه طاف ثلاث فقط مثلا أو أربع فقط أو خمس، أما إذا الفاصل يسير تعب وجلس قليلا وقام استأنف بنى على ما سبق لا بأس. أما أن يطوف في الصباح ثلاث ويؤخر الأربع بعد الظهر لا هذا ما يصح ما يصح. أيضا من شروط الطواف أن تجعل الكعبة على يسارك، فمن طاف بالعكس بطل الطواف. أيضا من شروط الطواف أن يكون حول البيت، فمن طاف داخل الحجر، ترون الكعبة هكذا في حجر نحو ستة أذرع مفصول سات ما هو مكتمل على البيت، هذا يقال له الحجر، ما يقال الحجر إسماعيل، هذا غلط أن يقال الحجر إسماعيل، يقال الحجر فقط. الطواف يكون من بعده، أما الذي يدخل داخل ما يصح طواف لأن داخل يعتبر من البيت، يعتبر من البيت داخل هذا الحجر، فيشترط أن يطوف حول البيت. أيضا من شروط صحة الطواف أن تكون سبع طوفات، فمن طاف الست ما صح طواف، ما صح طواف. هذه شروط الطواف. وهناك أشياء مستحبة للطواف. من هذه الأشياء المستحبة بالنسبة للرجل في طواف القدوم عندما يصل طواف عمرة أو طواف حج، يستحب له الاطباع، وهو أن يدخل الرداء هذا من تحت إبطه الأيمن ويجعله على عاتقه ماذا؟ العيسى كذا كذا يدخل. هذا يسمى الاطباع. استحب للرجل ان يطبع في طواف القدوم سبع طوافات كله وهو مطبع. ويستحب ايضا للرجل الرمل في الثلاث الطوافات الاولى، يسرع في المشي انت يسر له ذلك الرجل دون المراه، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك لعلة فعله من أجل أن يظهر القوة أمام مشركي قريش لما قالوا أن محمدا وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فالطبع النبي صلى الله عليه وسلم أظهر شيء من جسده ورمل في الأشواط الثلاثة حتى يريهم القوة، فصارت سنة صارت سنة. أيضا هذا في طواف القدوم فقط. أيضا يستحب لك الوضوء، استحب لك الوضوء عند الطواف. نعم. وايضا يستحب بعد الطواف ماذا؟ صلاة ركعتين. صلاة ركعتين، تقرأ في الاولى الكافرون وتقرأ في الثانية قل هو الله احد. ويستحب ان تكون خلف مقام ابراهيم، خلف مقام ابراهيم ان تيسر، ما لم في اي بقعة من المسجد، في اي بقعة من المسجد الحرام، وبهذا يكون انتهى الطواف. طيب وما بعد الطواف؟